قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الفاصوليا للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل صحة وسلامة غذائية نتمناها لحضراتكم، وقد أضفتم إلى سلة خضاركم أنواعا من الفاصوليا سواء السوداء منها أو الخضراء. لنكن مع الأهمية الغذائية للفاصوليا السوداء للسلامة بداية، فكن معنا مستمعنا العزيز. مستمعنا، أشار باحثون في دراسة غذائية جديدة إلى أن الفاصوليا السوداء تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب والسرطان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين النباتي ونسبة عالية من الألياف التي تساعد على عملية الهضم وتكافح الإمساك. وبيّنت الدراسات أن الفاصوليا السوداء تغني عن العديد من الفواكه الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل العنب والفريز والتوت البري. وقد ربط الباحثون بين لون الفاصوليا ونسبة مضادات الأكسدة، حيث درسوا أكثر من 12 نوعاً من الفاصوليا المتعددة الألوان، ووجد أن أكثر ألوان الفاصوليا فائدة هو الأسود الذي يحتوي على نسبة 100% من مضادات الأكسدة. وتعتبر الفاصوليا السوداء من المواد الغنية بمركب يدعى الفيليفينويد الذي يلعب دوراً بارزاً في الوقاية من أمراض القلب، ويؤخر عمليات الشيخوخة في الجسم، ويقلل من الانقسامات الخلوية غير الطبيعية، وهذه الأخيرة تساعد على التقليل من السرطان ومكافحته. كما وجد الباحث جورج هاوس فيليد من جامعة ميشيغان الأمريكية أن كمية مركب أنتوهوسينان يوجد بمعدل 10 أضعاف الطبيعي في الفاصوليا السوداء، وذلك مقارنة مع العنب والتوت البري. وقال فيليد إن الطبخ يقلل من كمية هذه المواد المفيدة، لكن رغم غلي الفاصوليا وطبخها تبقى نسبة مضادات الأكسدة عالية ومفيدة للجسم. لما بعد قليل نكون مع فائدة الفاصوليا الخضراء. نعم، أما أهم فوائد الفاصوليا الخضراء أنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي الحصة الغذائية الواحدة منها على أكثر من 10% لحاجة الجسم اليومية منه، و20% من فيتامينات كي سي وأي، إلى جانب الألياف ومعدن المنغنيز، بالإضافة إلى معادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد والمغنيسيوم والنحاس ومادة تريبوتوفان وفيتامين الفوليت. كما أنه يزود الجسم بنحو 5% من حاجته اليومية لمعدن الفوسفور وللبروتينات ودهون أوميغا 3 وفيتامين بي 3. كل هذه المعادن والفيتامينات يقدمها لنا تناول كوب واحد من حصة غذائية واحدة من الفاصوليا الخضراء المسلوقة، من دون أن تثقل كاهل أجسامنا بكميات عالية من طاقة السعرات الحرارية، ودون التسبب بزيادة وزن الجسم. وهو مفيد في تقوية العظام لأنه يوفر المواد الخام اللازمة لبناء العظم نفسه، ويقوي نسيج الخلايا العظمية والكولاجين والترسبات الكلسية المعدنية فيما بين خلايا العظم. إذن مستمعينا، لابد أن نهتم بسلامتنا الغذائية من خلال تناول وجبات غذائية حاوية على نوعي الفاصولية الخضراء والسوداء. شكرا لتواصلكم.
بعين خالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر بشر، خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين خالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك، طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي،
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في الخامس عشر من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك في جبهات القتال في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جواً أو المروحيات، فعين طياراً وانتخب قائداً لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن النظام العراقي السابق حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بالقوات العراقية، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيراً وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة القوات العراقية الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه الشهادة دفاعاً عن حياض البلاد. في التاسع عشر من ربيع الثاني عام 1180 للهجرة، ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة آيت الله محمد إبراهيم الكرباسي. وقد بدأ الكرباسي دراسته للعلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الكرباسي إلى موطنه لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آيات الله الكرباسي إشارات الأصول ومناسك الحج. وأخيرا توفي الكرباسي في مدينته أصفهان عام 1261 للهجرة. وأخيراً وفي التاسع عشر من ربيع الثاني عام 1373 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آيت الله صدر الدين بن السيد إسماعيل الصدر، وهو والد الإمام المغيب موسى الصدر. وقد ولد السيد صدر الدين في 21 من رجب عام 1299 للهجرة في مدينة الكاظمية بشمال بغداد. ودرس آيت الله صدر الدين في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آيات الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام وتاريخ الإسلام. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دواوين الولاء.
نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصرا حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، نريد أن نتحدث لكم عن موضوع عيادة المرضى، موضوع جميل جدا يا أصدقاء، لأن المرضى دائما ينتظرون بأن يزورهم أحد ويواسيهم ويفرحون كثيرا يا أصدقاء. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. تعرفون جيدا يا أصدقائنا الحلوين أن الإنسان عندما يمرض يحتاج إلى من يواسيه ويحتاج إلى المحبة والحنان من أهله وأصدقائه وأقربائه. زيارة الشخص المريض تسمى عيادة المريض. هل تزورون أصدقائكم عندما يمرضون؟ سوف أخبركم عن هذا الموضوع، لكن ليس الآن، لأن الآن هو وقت الحزورة. الحزورة التي تقول ما هو الشيء الذي ينزل ولكن لا يمكنه أن يصعد. ما هو الشيء الذي ينزل لكن لا يمكنه أن يصعد؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية، تمثيلية البرنامج اليوم يا أحبائنا. تمثيليتنا جميلة جدا وأرجو أن تستمعوا إليها حتى النهاية. عنوان التمثيلية: الولد الصادق.
صغار الحلوين، كان يحيى يعيش مع أمه بعد أن مات أبوه وهو طفل صغير. ذات يوم قرر يحيى أن يسافر وحيدا لطلب العلم في إحدى البلاد المجاورة.
عزيزي يحيى، ستذهب بعيدا عني وسوف لن أراك لفترة طويلة، أريدك أن تعمل بوصيتي.
سامعا يا أمه، سامعا وطاعة.
نعم. أوصيك يا حبيبي أن تكون صادقا في جميع الأحيان.
نعم يا أمه. نعم. أعهدك أنني سوف أكون صادقا ولن أكذب أبدا.
صاحبتك السلامة يا ابني.
شكرا
لا
يا
أمه. لا تنسى يا ولدي، اعمل بوصيتي.
نعم.
وكن صادقا دائما.
ما هذه الصورة يا أمه؟
إنها صورة فيها 40 دينارا.
نعم. ولكنك بحاجة إلى المال، فأنا سأدبر حالي وأذهب للعمل بجانب الدراسة.
لا تقلق يا ابني، خذها وأخفها تحت ملابسك كي لا يراها اللصوص.
طيب يا أمه. أحسن. طيب.
نعم أحبتي، سافر يحيى مع إحدى القوافل المسافرة، وفي الطريق خرج عليهم اللصوص وسرقوا كل شيء.
اهجموا عليهم، لا تتركوا أي شيء لهم، اهجموا عليهم.
يا هذا.
نعم سيدي.
اذهب إلى ذلك الولد وأتني به حالا. هيا بسرعة.
إنه ولد فقير مسكين وملابسه رثة وبالية.
افعل ما أمرتك به حالا. هيا.
سمعا يا مولاي. يا فتى تعال هنا.
أتقصد أنا؟
أجل، وهل يوجد فتى غيرك في هذه القافلة؟ هيا اخرج، تقدم، يبدو أنك فقير ولم تمتلك شيئا.
إذا ترى بأني لم أملك شيئا فلماذا تأخذني؟ أتركني.
إن مولاي أمرني بأن أخذك إليه، والآن أسكت وتعال معي. يا مولاي.
نعم.
هذا الولد الذي أمرتني بجلبه إليك.
حسنا يا ولد، ما اسمك؟
اسمي يحيى.
إلى أين تذهب مع هذه القافلة؟ ولماذا تسافر لوحدك؟ ها؟
لقد توفي والدي قبل سنوات، وأصبحت أسرتنا فقيرة، وأمي هي التي تعيشنا. أنا أذهب للدراسة والتعلم.
حسنا أيها الولد، وهل معك نقود؟
أجل، معي نقود.
ولد يتيم من أسرة فقيرة معه نقود.
حسنا، كم معك من النقود؟ وهل تعرف ما هي النقود أصلا؟ أظن ما شكلها.
أجل، معي 40 دينارا.
40 دينارا؟ وهل شاهدت في حياتك دينارا واحدا؟ 40 دينارا.
أنا لا أكذب عليك، إنني صادق معك. والدتي أعطتني 40 دينارا في صرة، وقد أخفيتها تحت ملابسي.
مسكين أنت يا ولد. أيها الولد، ولو أنني كبير هؤلاء اللصوص، ولكن أعلمك درسا أن لا تكذب أبدا.
أنت تتهمني بالكذب. الكذاب أنت وجماعتك، أنا لا أكذب.
حسنا، سنفتشك، وإذا عرفناك كاذبا سأقتلك في الحال، أفهمت؟
فتش، وإذا وجدت الصورة فأرجع الأموال التي سرقتها من القافلة، وإلا فاقتلني أمامهم.
تشترط علي، ولكن لا بأس، إما أن أقتلك أمام هذه القافلة أو أعيد أموالها. حسناً، لا بأس، فتشوا هذا الولد بدقة. هيا يا رجال، هيا
هيا هيا هيا
هيا هيا يا مولاه، وجدت صرة.
ماذا تقول؟ افتحها وعد ما فيها من الدنانير.
واحد، 40.
والآن هل أيقنت أني لم أكذب؟
أجل، ولكن ما الذي جعلك لا تكذب علي؟ ما الذي حملك على أن تصدق معي وأنت تعرف أني سأسرقها؟
لقد وعدت أمي على الصدق، فلن أخون أمي أبدا.
إنك تخشى أن تخون عهدك مع أمك، وأنا أخون ربي وأخيف الناس وأسلبهم أموالهم. أشهدكم جميعا أني تائب إلى الله منذ هذه اللحظة. هيا ردوا أموال الناس إليهم، هيا هيا.
أجل أحبتي، لقد نجا أفراد القافلة ببركة صدق يحيى، وتاب اللصوص عن عملهم. نعم، فقد ذكر يحيى اللصوص بالصدق والصداقة من خلال التزامه العملي بهذه الصفة العظيمة. أجل أحبتي،
مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي نشيدا رائعا جدا. هيا بنا إلى الأنشودة.
Yeah. أجعل وقتي منتظما وبهذا ديني أوصاني فاقرأ ما جاءك في السوار وافهم آيات القرآن ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر وغدا ما تملك من عذري وغدا ما تملك من عذري إن كنت مدين إن كنت مدين وتراجع والتحف الصمت فهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى فهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى فهنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب
الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب فالعمر يمر كما السحب
الوقت ثمين يا سفي من أهدره وأضاع وغدا يحرقه استهتارا ساعة تتلوها الساعة أو ما كان الأجدى نفعا أن يظهر فيه إبداعا الوقت كسيف أو أفعى إن لم تستوعبه نفعا فاسعى فالخير لمن يسعى فاسعى فالخير لمن يسعى والله ضمين والله
أصدقائنا الحلوين ذات يوم ذهبنا إلى المدرسة ولم تكن صديقتنا لما حاضرة في الصف سألنا عنها المعلمة فقالت
إنها مريضة لم تأتي إلى المدرسة اليوم
ثم أخبرتنا وقالت
إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
أوصانا بعيادة المرضى من الأصدقاء والأقرباء والجيران.
فسألتها وما عيادة المرضى؟ فقالت
أن نزورهم ونسألهم عن أحوالهم ولا نطيل الجلوس عندهم.
بعد أن ذهبنا إلى البيت أخبرنا أمنا وبأننا نود الذهاب لعيادة صديقتنا المريضة، لكننا لا نعرف عنوانهم. فقالت لنا
أنا سأحصل عليه.
هل تعرفون ماذا فعلت أمنا؟ سأخبركم يا أصدقائنا، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
أحمد، هل صحيح ما قالته لي والدتك؟
وماذا قالت لك يا أبي؟
قالت إنك رفضت أن تأكل الحساء.
نعم، فأنا لا أحب الحساء يا أبي.
ولكنك مريض يا بني، والحساء يحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.
أنا لا أريد الحساء، أريد البسكويت والشوكولاتة.
بإمكانك يا ولدي أن تأكل البسكويت والشوكولاتة عندما تشفى من البرد، أما الآن فعليك أن تتناول الحساء.
ولكني لا أريد أن أكل الحساء، اشتري لي الكباب أو همبرجر.
أعدك أن أشتري لك ما تشتهي عندما تشفى، بشرط أن تأكل الآن هذا الحساء وأن تأكل ما تحضره لك أمك ما دمت مريضا.
حقا ما تقول يا أبي؟
نعم، وأنا أعدك. أتعلم لماذا؟
لماذا؟
لأن فائدة هذه الأكلات ليست كفائدة الحساء والأكلات التي تعدها أمك.
حقا ما تقول يا أبي؟ فأنا لم أكن أعلم بذلك. كنت أظن أن فوائد جميع الأطعمة واحدة، ولم أكن أظن أن هناك فروقا بينها.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
أخبرتكم أننا عدنا من المدرسة وأخبرنا أمنا بأن صديقتنا لما مريضة وأننا نود عيادتها، لكننا لا نعرف عنوان بيتها. فسألتنا هل عندنا رقم هاتف بيتها؟ فأعطيتها رقم الهاتف، فاتصلت بأمها وأخبرتها أننا نريد زيارتهم عسرا، وأخذت العنوان منها. ذهبنا إلى عيادة صديقتنا ولم نجلس قريبا منها كي لا نصاب نحن أيضا بالأنفلونزا، وأخبرناها أننا سنخبر أمها عن الدروس التي درسناها والواجبات البيتية لتستطيع أن تذاكر في البيت. وفي اليوم التالي أخبرنا المعلمة بما فعلناه، فقالت
أحسنتما، أنتما أفضل صديقات.
حلوين، حسورتنا لهذا اليوم أريد أن أكررها عليكم، تقول ما هو الشيء الذي ينزل لكن لا يمكنه أن يصعد؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، أنا فقط بإمكاني أن أقول لكم بأن هذا الشيء لا ينزل من السلالم، هذا فقط، لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا، لأن مخرج البرنامج قال بأن على الأطفال أن يفكروا جيدا حتى يتوصلوا هم بأنفسهم إلى الإجابة الصحيحة. كما أخبرتكم يا أصدقائنا، عندما يمرض أحد الطلاب يكون لطيفا منكم أن تزوروه في بيته وتسأله عن حاله وتخبره بالدروس التي شرحها المعلم والواجبات البيتية التي عينها والأسئلة التي طلب منكم كتابة أجوبتها. واعلموا، اعلموا يا أصدقاء، أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصانا بعيادة المرضى. الآن يا أصدقائنا، إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتي التي تحدثها بمواضيع مختلفة في فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين العزيزة.
كيف حالك يا جدتي؟
الحمد لله يا عزيزتي، أنا بخير وعافية.
هل أنت مستعدة يا جدتي لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء؟
نعم أنا مستعدة، وهل أنت مستعدة لسماع معلومة جديدة؟
نعم أنا أيضا مستعدة وأنتظرها بفارغ الصبر.
هيا إذن إلى دولاب الأحرف واختيار حرف جديد.
هيا بنا. لقد سقطت من الدولاب كرة حرف الكاف يا جدتي. إنه حرف الكرم والكريم والكرامة.
حسنا يا نرمين، حرف الكاف خرج من الدولاب، وأنا لدي معلومات عن مدينة كبيرة اسمها كرمان.
صحيح، مدينة كرمان، وماذا لديك عنها يا جدتي من معلومات؟
عزيزتي نرمين، كرمان مدينة إيرانية تقع وسط البلاد. هذه المدينة من أهم المدن في إيران، وتعتبر ثامن مدينة من حيث المساحة، وكرمان من المدن التاريخية والثقافية في إيران أيضا.
يا سلام، مدينة تاريخية وثقافية؟
نعم يا عزيزتي، مدينة كرمان ذات جو معتدل صيفا وبارد شتاء، وخاصة في الليل، وتوجد عدة جبال في جوانب هذه المدينة، حيث جبل هزار هو الأعلى في المنطقة والتاسع على مستوى إيران.
وبماذا تشتهر هذه المدينة يا جدتي؟
محافظة كرمان بشكل عام هي الأولى في إيران والعالم في إنتاج الفستق، كما تتميز المحافظة في صناعة النحاس، حيث يقع بها ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم بعد المنجم الواقع في تشيلي.
يا سلام، الفستق كم أحبه يا جدتي.
يا نرمين، من معالم مدينة كرمان السياحية حديقة شاهزادة في مهان، وتعرف بينبوعها المتدفق من قلب الصحراء. ومن المعالم السياحية القريبة منها صحراء لوط، التي تشهد حضور الكثير من السياح طيلة أيام السنة.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة والجميلة عن مدينة كرمان.
أهلا بك يا نرمين، أهلا بك.
أصدقائنا الحلوين، هيا شطار، هيا أقوياء، هيا أذكياء، عرفتم حل الحجورة؟ أحسنتم. ما هو الشيء الذي ينزل ولكن لا يمكنه أن يصعد؟ ها؟ ما هو؟ المطر؟ قلتم المطر؟ أحسنتم يا أصدقاء، المطر. لماذا؟ لأنه ينزل دائما من السماء ولكن لا يصعد أبدا. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم ما وصلنا من دروس في شرح الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين عليه السلام، ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء الشريف، حيث قال الإمام: فاقضني بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين. فاقض لي بخيرها عاقبة، القضاء هنا بمعنى الحكم أو الحتم والإيجاب، وخير أفعل من أفعل التفضيل، أسقطت كل العرب ألفه لكثرة الاستعمال، إلا بني عامر فإنهم يقولون هذا أخير من ذاك بالألف، أما بقية العرب فأسقطوا الألف. فاقضي لي بخيرها، فخير من أفعل التفضيل، وعاقبة كل شيء آخر. ونصب عاقبة نصبها على التمييز، قال فاقضي لي بخيرها عاقبة. ثم انتقل الإمام سلام الله عليه، وقد وضحنا في الحلقة السابقة ما المراد من عواقب الأمور، ونتابع ما وصلنا إليه. قال ونجني من مضلات الفتن. الفتن جمع فتنة بمعنى البلاء والامتحان، وأصلها من فتنة الفضة إذا أدخلتها النار ليتميز زيفها من جيدها. حينما يقول أنا فتنت الفضة، يعني إذا أدخلتها النار ليتميز زيفها من جيدها. ولما كان من الفتنة ما هو خير وما هو شر، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذلك سأل عليه السلام الإمام سلام الله عليه إمام زين العابدين، سأل الله النجاة من مضلات الفتن، قال ونجني من مضلات الفتن، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، يعني بهذا الإطلاق بهذا الجمع مو صحيح. لا يقول أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، هذا في الشيء مجمل ومطلق، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن لقول أمير المؤمنين عليه السلام فليستعذ، يعني فليستعذ بالله من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا كان المال فتنة وكان الولد فتنة، فإذا ينبغي أن يستعيذ المؤمن من مضلات الفتن، أما أن يطلق الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الفتنة هذا لا يصح، لأن من الفتنة المال، من الفتنة الولد، وهكذا. ولذا قال بعض الشارحين لكلام أمير المؤمنين عليه السلام على هذه الرواية الفتنة أعم من الفتنة المستعاذ منها لصدقها، لصدق الفتنة على المال والبنين باعتبار ابتلاء الله تعالى واختباره لهم بها، وهما يعني المال وكذلك البنون، غير مستعاذ منهما إذا راعى العبد فيهما أمر الله ولزم طاعته. إذا الإنسان راعى أمر الله عز وجل بالنسبة للمال في إخراج الحقوق الشرعية مثلا، في إنفاقه في محله، وبلا شك هذا لا يستعاذ منه. وأما الفتنة المستعاذ منها فهي التي يستلزم الوقوع فيها الضلال عن سبيل الله، كالخروج في المال عن واجب العدل، وصرف المال في إمداد الشهوات واتباع الهوى مثلا على سبيل المثال. فنعم في من هذا الباب مثلا إنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من مضلات الفتن، إن هذا المال من جملة النعم الإلهية، إنسان ينبغي أن يفكر فيما ينفق هذا المال، إنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، أولا من أين حصل عليه، يعني من الرزق الحلال نعوذ بالله أو من الحرام بالسرقة أو ما شابه ذلك، هذا يسأل عنه الإنسان. وكذلك يسأل عن إنفاقه فيما أنفقه، يعني في أمور الخير، في أمور الدين، في أمور العائلة مثلا، أو نعوذ بالله في أمور الحرام، يشتري به مثلا الخمر والعياذ بالله ويشرب مثلا، هذا يسأل عنه، لأن صرف المال في غير موضعه، أو نعوذ بالله يرتكب المحرمات في الزنا وما شابه ذلك والعياذ بالله. فهذه الأمور بلا شك ينبغي للإنسان المؤمن إذا كان من جملة الفتنة أن يستعيذ المؤمن من مضلات الفتن، يعني صرف هذا المال في غير طاعة الله والعياذ بالله. ودعاء الإمام مطلق، قال ونجني من مضلات الفتن، سواء كان فتنة المال، فتنة الأولاد، فتنة جميع الفتن، من مضلات الفتن. بعض الأحيان ربما يكون مثلا الجاه، بعض الأحيان ربما يكون المقام، المنصب، إلى آخره. فينبغي للإنسان المؤمن أن يستعيذ بالله من مضلات الفتن، ونجني من مضلات الفتن. ثم قال برحمتك يا أرحم الراحمين، باعتبار الله عز وجل هو الرحمن الرحيم ورحمته وسعت كل شيء. ويتوسل الإنسان المؤمن حين الدعاء بأسماء الله الحسنى لتكون الإجابة أوقع وآكد. ثم ختم الدعاء الشريف على العادة بهذا الذكر الجميل، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بيته الأطهار. للروايات الكثيرة التي حثت على أن الإنسان ينبغي أن يبدأ دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن يختم دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد، لأن الصلاة لا ترد مقبولة. فالله كريم أن يقبل الطرف الأول ويقبل الطرف الآخر ولا يقبل الوسط. وهذا من جملة الآداب والسنن في الدعاء. فلذا ختم الإمام زين العابدين سلام الله عليه دعاءه بالصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ومن هنا نكون قد انتهينا من شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية، ونتابع معكم في أدعية جديدة إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبا ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم.